بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار والصدق اللجأ إلى الله سبحانه. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فنستكمل القراءة في هذا الكتاب النافع الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر في هذا الفصل شبهة قد يتعلق بها بعض من يرى أن التزام نوع من الأدعية أو مكان من الأمكنة لم يرد في الشرع ذكر ذلك المكان أو استحسان الدعاء فيه أو بذلك الدعاء، ظن الظان منهم أنه يحصل بذلك استجابة الدعاء. وضابط المسألة أن الأصل في الدعاء أنه مباح في أي مكان وفي كل زمان، هذا الأصل في الدعاء. لكن التزام موضع أو دعاء معين باعتقاد فضيلة فيه، هذا ما يجب أن يرجع فيه إلى الشرع، لأن الأذكار إنما يكون لها أثرها الشرعي الذي يكون ناتجا، إنما يكون ذلك عما رتبه الشارع على ذلك، إنما يكون ذلك على ما رتبه الشارع في ذلك. ولا ينبغي أن يظن الظان أن ثمة سرا في دعاء أو في موضع أو في هيئة يكون فيها فضل لم تنبه عليه الشريعة، بل لابد أن يعلم الإنسان أن كل الفضائل الشرعية لابد وأن يكون لها مستند من الشرع، ولا يكون الاستحسان والذوق في ذلك مشرعا ولا ناصبا لدعاء بعينه، أن يكون ذلك الدعاء له فضل وحسنة نافعة دون أن يكون ذلك من جهة الشرع. وذلك لا شك أن الأصل في الدعاء أنه مباح بل مشروع بل مرغب فيه في أي مكان حصل واتفق ذلك الدعاء. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لبعض الأدعية فضلا على غيرها، وجعل الله سبحانه وتعالى لبعض الأماكن فضلا على غيرها، وجعل الله سبحانه وتعالى لبعض الهيئات فضلا على غيرها، كما جعل في هيئة السجود للمصلي. ولذلك هيئة السجود هي من أفضل وأكمل الهيئات. وقد سبق معنا الكلام على ما يتعلق باسم الله الأعظم، وبيان أن هنالك من الأدعية وكذلك من الأسماء الحسنى ما يكون له فضل سابق على غيره وفضل عال على غيره من الفضائل. وذلك يقول رحمه الله تعالى: فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب. وهي القضية ليست في مجرد الاستعمال، بل كما سبق ذكره من وجود لا بد من وجود أثر ومؤثر، وهو ما يكون من الداعي وما يكون من المتلقي لذلك الدعاء، وما يكون من استجابة الرب سبحانه وتعالى لذلك الدعاء، وما يكون في القلب من قوة في الصدق واليقين بالله عز وجل. قال: فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف، وهو الأمر ليس كذلك. قال: ومن هذا والآن يمثل أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. والله سبحانه وتعالى قد يستجيب دعاء الكافر ولا يلزم أن تكون الاستجابة للدعاء محصورة بأهل الإسلام، لكن لا شك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو من أعظم أسباب استجابة الدعاء، وإنما يكون استجابة الدعاء للكافر كاستجابة الدعاء للمضطر. وفي مثل هذا الموضع لابد من التفريق بين أسباب حصول استجابة الدعاء التي تكون رتبها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، واستجابة الدعاء للكافر. وذلك كما جاء معنا في الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فيدعون الله سبحانه وتعالى، وقد يتفق ينجيهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الكرب. فليس هنا استجابة الدعاء عند هذا القبر لأجل مكانة القبر ومنزلته، وإنما لأجل ما حصل من الاضطرار من ذلك العبد في هذا الموضع الذي صادف أن يكون أو وقع أن يكون عند ذلك القبر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.
يعني قد سن ذلك الحد فيقطع، لكن ليس كل ما يقطع ما يضربه يقطعه، كمن يضرب بيد الرخوة يضرب بها درعا منيعا. فالسلاح لا بد له من ضارب قوي. قال: فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود. كان يضرب في موضع بذلك السلاح لا يمكنه قطعه، كان يضرب مثلا في يعني درع قوي جدا لا يقطع بالسلاح مثلا. قال: حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. هنا ذكر رحمه الله تعالى السلاح، وذكر الضارب بالسلاح، وذكر المانع، فهذه ثلاثة أمور يتحصل بها استجابة الدعاء. الأول حصول الدعاء أو وجود الدعاء، ولا بد أن يكون الدعاء دعاء صحيحا نافعا حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى، فلا يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو بأمر فيه شرك بالله سبحانه وتعالى أو معصية. كذلك قال والساعد ساعد قوي، فلا بد كذلك أن يكون الداعي أن يكون قلبه حاضرا وأن يكون قلبه موقنا بالله سبحانه وتعالى، موقنا بما يكون من عنده سبحانه وتعالى من الفضل والرزق والعطية منه سبحانه. قال والمانع مفقود، هذا أيضا أمر ثالث مهم، فلا بد من فقد المانع، فلا يكون هذا الداعي مثلا في دعائه يكون في دعائه شر أو يكون في دعائه شرك بالله سبحانه وتعالى، هذه كلها موانع من استجابة الدعاء، فلا يكون هنالك مانع. أو أن يكون كما ذكرنا في حديث الرجل أشعث أغبر يرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، فأنا يستجاب لذلك. قال فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو كان الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. نعم. الآن سينتقل إلى مسألة مهمة، وهذه المسألة تحتاج إلى يعني تدبر وتفكر وانتباه لما قد يلحق فيها من الإشكال الذي تزيل به الأقدام. نعم.
قال رحمه الله فصل: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه وطئت الزوجة أو والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرى. فهل يقول
نعم أكمل الله،
فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان والبهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحريق مع الإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وأدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء، وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال: ولو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: أدعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمري الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى:
حفظك الله. الآن انتقل رحمه الله تعالى، قلنا، إلى مسألة مهمة ومسألة عظيمة، وهذه المسألة مبناها على أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى من السعادة أو من الشقاء لا يعني بحال ترك العمل، لا يعني بحال ترك العمل، بل يقتضي الاجتهاد والجد، يقتضي الاجتهاد والجد. كما نبه على ذلك المصنف نفسه رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وهو من الكتب العظيمة النافعة في مسائل القضاء والقدر. وينبغي يعني لطالب العلم أن يحرص على هذا، أن يحرص على هذا الكتاب لما فيه من النفع العظيم، كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. صورة المسألة التي نشير إليها هو: هل يصح أن يتوسط العمل، أن يتوسط العمل بين قدر الله السابق وقضائه اللاحق عند حصول القدر؟ بمعنى الله سبحانه وتعالى قد كتب لكل عبد، شقي أم سعيد، بما سبق في علمه سبحانه وتعالى، فهذا مكتوب مقدر قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ب50,000 عام. ثم تأتي المقادير المقدرة هذه قبل خلق السماوات والأرض التي كتبها الله سبحانه وتعالى في سابق علمه. هذه الأمور وهذه الأشياء التي تحصل وهذه المقادير، هل لفعل العبد أثر في حصولها أو لا؟ بما أنها مقدرة قبل خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، فالفعل العبد مؤثر فيها في حصولها. فهل الأكل مؤثر في حصول الشبع، وشرب الماء مؤثر في حصول الري، وكذلك وطئ الزوجة هل هو مؤثر في حصول الولد، وهل وجود ما يحترق بجانب النار أو ملاقاته لها هل هذا مما يؤثر فيحصل الاحتراق أو لا؟ طبعا قد يستغرب مثل هذا، لكن هذا أمر قد تكلم فيه جملة من الناس ورأوه اعتقادا صحيحا أن يكون العمل لا أثر له في حصول الأثر، يعني لا يكون مؤثرا فيتبعه أثر. ومن جملة هذه الأعمال الدعاء الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، وذلك بعض المتكلمين أنكر وجود العلاقة بين الأثر والمؤثر، أنكر وجود علاقة بين الأثر والمؤثر، فيقول مثلا حصول الإحراق عند التقاء الشيء بالنار هو ليس بسبب النار، هو ليس بسبب النار، يقول بل هو حاصل بالعادة، هذه عادة، ومن عادة الله سبحانه وتعالى عندهم أن النار إذا التقت بما يحترق فإنه يحترق دون أثر من النار، بل بالعادة التي جعلها الله تعالى عند التقائهما. الكلام في نوع تفصطة، لكن هذا اعتقاد يقول بالرد على بعض الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون بأن الطبيعة هي المؤثرة أو هي الفاعلة، أن الطبيعة هي الفاعلة، فأرادوا الرد على هذا القول، لكنهم وقعوا فيما هو أشنع منه، أو بالأحرى هو ليس أشنع منه حقيقة، لكنه قول شنيع، قول شنيع، من باب الإنصاف هو قول شنيع، ليس هو أشنع منه، إلا فأولئك يعتقدون أن الطبيعة خالقة. لكن مما ينبه عليه في هذا الموضع أن يعلم أن عامة الفرق الإسلامية تتفق على أن الأشياء لا تؤثر بذاتها استقلالا، هذا بالاتفاق بين جميع الفرق الإسلامية، الأشياء لا تؤثر بذاتها استقلالا بل بإذن الله سبحانه وتعالى. هنالك من شد عن ذلك بعض الفرق، لكن هذا الذي عليه العامة والأكثر والأغلب من الفرق الإسلامية أن الأشياء لا تؤثر بذاتها استقلالا بل بجعل الله سبحانه وتعالى لها مؤثرة، يعني لو لم يجعلها الله سبحانه وتعالى مؤثرة ما كانت مؤثرة. الله سبحانه وتعالى لو أراد جعل النار محرقة، ولو أراد لم يجعلها محرقة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإلا في الأصل في النار فإنها تكون محرقة، فالله سبحانه وتعالى لم يأذن لتلك النار أن تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن لها أن تكون محرقة في ذلك الموضع، وإلا في الأصل فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل النار محرقة، ولم تكن النار من ذاتها دون جعل الله سبحانه وتعالى لها محرقة. طبعا الخوض في هذه القضايا وهذه المسائل قد يحتاج إليه أحيانا لما قد يرد على بعض الخواطر من الظنون الفاسدة لأجل ردها إلى الصواب، وكذلك لأجل من قد يشكل عليه من ممن أراد الحق وليس هو من أهل الباطل ولا أهل الهوى، بل هو يريد الحق لكن قد أشكلت عليه هذه المسألة. وذلك استشكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضية، كما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: من كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، وفي لفظ: فكل ميسر لما خلق له. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فرتب الله سبحانه وتعالى على الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، رتب الله سبحانه وتعالى عليه التيسير لليسرى من العمل الصالح والخيرات في الدنيا والآخرة، وكذلك في مقابله من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. قال: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني ما كتبه الله سبحانه وتعالى في كتابه من المقادير. قال: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ أم فيما، يعني ما يأتي من قابل العمر من الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ إذا كان كذلك الأمر لماذا نعمل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض، فلماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. وفي البخاري من حديث عمران رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وسيأتي معنا مما يورده المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات التي تدل على هذا المعنى. ولا شك ولا ريب، لو قيل لقائل: اجلس في بيتك ويأتيك الرزق وأنت في مكانك، ما يقبل، بس يسعى في طلب الرزق. وإن كان هنالك طائفة قد عملت بمثل هذا، ولكن ما نالت من ذلك شيء. وكذلك لو قيل لقائل: لا تطع زوجتك وسيأتيك الولد، وهذا ما يمكن. القضية المهمة في هذا الموضع، وهي التي تتعلق بالمسألة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، هي في قضية التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعتقد هذا الاعتقاد الذي عليه عامة المسلمين من أن كتب السعادة والشقاء لا يعني بحال ترك العمل، الذي لا يعمل بمثل هذا الاعتقاد يفوته خير عظيم من التعبد إلى الله سبحانه وتعالى والتأله له والخضوع والذل بين يديه. الإنسان إذا كان يعتقد أنه من أهل الشقاوة مثلا سيترك العمل بلا شك، ولن يسعى في رفع ذلك عن نفسه. وإذا كان الإنسان يعتقد أنه من أهل السعادة فسيترك العمل كذلك، لأنه يعلم أنه من أهل السعادة. لكن من المؤمن يعيش بين الرجاء والخوف، ويعيش بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى، مدبرا عن الشيطان وعن طاعة الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهذه القلوب، جعل لها عبودية خاصة له عنده سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى لها إقبالا عليه سبحانه، وتألها وخضوعا وذلا بين يديه، وتوكلا عليه، وسؤالا له، ورجاء وخوفا. وهذا لا يحصل مع فساد الاعتقاد الذي فيه أن العمل غير مطلوب، لأنه إنما يكون لأجل أمور كما سيأتي في ذكري، أو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله تعالى في سياق الأقوال، قال: فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. هذا الذي يترتب عليه، يعطل جميع الأسباب. وكما قلنا يقال له: لا تتزوج، والله سبحانه وتعالى إن كان كتب لك ولد سيحصل لك هذا الولد، هذا ما يقبله. فذكر رحمه الله تعالى الشبع والري، وذكر كذلك وطئ الزوجة والأمة فيما يتعلق بالولد. قال: فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم ذكر قولا آخر وقال: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. يعني الله سبحانه وتعالى يثيبه بحصول ذلك الدعاء، وهذا يجب أن يضطرد في مذهب هؤلاء على بقية الأعمال كذلك، وهذا باطل بلا شك ولا ريب. وإلا فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن بالدعاء يحصل ما يعني يكتبه الله سبحانه وتعالى للعبد، يكون من العبث، ومعاذ الله سبحانه وتعالى أن يكون عابثا في ذلك، بل له الحكمة البالغة عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما يخبر بشيء إلا ويكون حقا. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الدعاء من أسباب حصول المقصود الذي يريده العبد، فلا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى حق، ولا يقول إلا حقا. قال: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت، ولا فرق. وهذا ظاهر واضح. ذكر قول الطائفة الأخرى فقال: وقال طائفة أخرى أكيس من هؤلاء، بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة وأمارة، علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا القول باطل كذلك من وجوه. قال: وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه ينكر. طبعا يقال لمثل هؤلاء إذا كان الدعاء أمارة وعلامة نصبها الله سبحانه وتعالى على قضاء الحاجة، فكيف بمن دعا ولم يستجب له، وكيف بمن دعا وحصل عكس ما دعا به وما طلبه؟ فلا يصح أن تكون أمارة. والمصنف رحمه الله تعالى قال، يعني ذكر في سرد كلامي، وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر مع والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب. وهذا كذلك يبطل ما جاء في الأحاديث الكثيرة وما تواتر معناه. العبد قد يعمل العمل وقد لا يستجاب، قد لا يحصل له دخول الجنة بذلك العمل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ حديث المفلس المشهور المعلوم. فهذا كله يبطل هذا المعنى. قال وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحريق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل. يعني هذه كلها من الأمارات والعلامات لا أنها أسباب كما سبق بيانه قبل ذلك. ليس شيء من ذلك سببا للبتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السلبي، كما ذكر من أنه كالعادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى نصبها لحصول ذلك الأمر لا أنه مؤثر ومؤثر. قال وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طواف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. وهذا لا شك، لأن يوجد من الفلاسفة والملاحدة من رد على هؤلاء وطعن في دين الإسلام بسبب مثل هذه المقالات، بسبب مثل هذه المقالات الفاسدة. وهذا موجود في كتب الفلاسفة قد حكوه في ذلك. طبعا لما يقال لهؤلاء نحن نرى بأعيننا أن الإحراق يحصل عند تلامس شيء ما بالنار، فهذا دليل على أن النار سبب لحصول ذلك الإحراق. فيقول الكيس الفطن فيهم، يقول النظر ليس دليلا، فلعل هنالك أشياء أخرى لا ما اطلع عليها الإنسان، لعل هنالك أشياء ما اطلع عليها الإنسان. هكذا يقول الكيس فيهم، فيقولون النظر ليس دليلا على صحة هذا المذهب، ولا كل مما يعني يبطله العقل والحس الشرع كله يبطله. ولا ينبغي مثل هذا الاعتقاد أبدا البتة، لما ترتب عليه من فساد كثير من العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أنسا به وطمأنينة به. بل هذا يجعل كما قال المصنف، يجعل أن هذا من أسباب، قال من أسباب أو بما معناه أنه من أسباب إضحاك العقلاء على هؤلاء في مثل هذه الاعتقادات. كذلك لو قيل للقائل فيهم، طيب الآن أنت صرت عالما في هذه المسائل التي تتكلم بها، كيف صرت عالم؟ لابد أنك اجتهدت وقرأت واطلعت على بعض الكتب. كذلك يعني حصل لك من المناظرات والمناقشات التي توصلت بها إلى هذا الفهم الذي أنت فيه الآن، فكيف يحصل لك ذلك إلا بما قد حصل منك من الاطلاع والقراءة والاجتهاد وإلى آخره. هذا كله من الأسباب التي هي مؤثرات قد حصل بها هذا الأثر. ثم ذكر الصواب رحمه الله تعالى، قال أن ها هنا قسم ثالث غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء. فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. ننتقل إلى البيان الشافي والوافي الذي عليه عامة أهل السنة. الله سبحانه وتعالى لما قدر المقادير قدرها مع وجود أسبابها، وهذا الذي يجب أن يعتقد، وهو الذي تأتلف به النصوص الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير قدرها مع أسبابها، مع وجود أسبابها. فقدر الله سبحانه وتعالى حصول ذلك المقدور بحصول ذلك السبب، فإن لم يحصل ذلك السبب لم يحصل المقدور، فإن لم يحصل ذلك السبب لم يحصل المقدور، انتفع معه حصول المقدور. وهذا مهم جدا يجب أن يعلم، وإن كان كله مقدر بلا شك، حصول المقدر كله أو حصول هذا الأمر كله، سواء وقع هذا الأمر أو لم يقع، هذا كله من مقادير الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول رحمه الله تعالى: فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا يعني يجمع لكشتات المسألة من كل نواحيها، وتتضح لك وتأتلف لك عندك المسألة على صورة جلية إن شاء الله. قال: وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطن، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له ذلك. حينئذ يكون الدعاء من أقوى الأسباب، وهذا بدليل الكتاب وبدليل السنة. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، لأنه به وقع المقدور، لأنه بالدعاء وقع المقدور. قال: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك آيات وأحاديث في ذكر الأمر بالدعاء، وهو الذي أشرنا إليه بأن الله سبحانه وتعالى أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا دعا الداعي فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه مقصوده وسؤله. وإلا لو لم يكن هذا صحيحا ما قاله ولا ذكره الله سبحانه وتعالى، وإلا كان هذا عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه سبحانه وتعالى عن ذلك العبث. لعلنا نقف هنا أقل الوقت، وصلى الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما في رضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.